إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكر المصنف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقد تقدم ذكر شيء من فوائد هذا الحديث في يوم مضى، وفي هذا اليوم نواصل بقية فوائد هذا الحديث. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية حمد الله تعالى في خطبة الجمعة، وقال طائفة بأن حمد الله في الخطبة شرط، كما هو مذهب أحمد والشافعي. وفي الحديث أن خطبة الجمعة يشرع أن تحتوي على موعظة، وظاهر حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الألفاظ في كل جمعة، لأن لفظة كان تفيد التكرار. وأما لفظة صبحكم ومساكم فهذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من لفظ منذر الجيش الذي أتي به على جهة التشبيه، أو من كلام العدو المنذر به. وفي حديث الباب من الفوائد الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما يجعلنا نحرص على كثرة قراءتهما وعلى معرفة معانيهما والاستدلال بهما في كل شأن من شؤوننا. وفي هذا الحديث وصف القرآن بأنه من الحديث، فإنه قال: خير الحديث كلام الله، مما يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة في أن كلام الله قديم النوع، لكن بعض آحاده حادثة. وفي الحديث وصف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هدي، أي طريقة ومذهب، مما يدل على أن السنة ولو كانت آحادا مقدمة على الآراء والأقيسة وأقوال الرجال، مما يدل على تحريم التعصب لهذه الأمور في مقابلة السنة. وفي حديث الباب إثبات هداية الدلالة والإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصف بعض المخلوقين بها، بخلاف دلالة التوفيق والإلهام فإنها خاصة بالله تعالى. وفي الحديث الحث على سبر الأمور الجديدة قبل الأخذ بها، بحيث نعرف مزاياها ونعرف ما فيها من شر قبل أن نأخذ بها. وفي حديث الباب النهي عن البدع مع وصفها بكونها ضلالة، والمراد بالبدعة العبادة التي يأتي بها المرء تقربا لله لم يرد بها الشرع، إما لم يرد بها الشرع بأصلها، وإما لم يرد بها الشرع بوصفها. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، تحريم جميع أنواع البدع بالمعنى الاصطلاحي، مما يرد على بعض المتأخرين الذين يقولون بأن البدع منها ما هو حسن. وأما البدع التي بالمعنى اللغوي فلا تدخل في حديث الباب، لأن الأحاديث النبوية تفسر بحسب الاصطلاح الشرعي. ويؤيد ذلك ما أشار إليه المصنف بقوله: وللنسائي وكل ضلالة في النار. وقد تكلم بعض الناس في هذه اللفظة لأنها من رواية جعفر بن محمد الهاشمي جعفر الصادق، وهذا لا يقبل منهم، لأن جعفر الصادق رحمه الله إمام فقيه ثقة لا مطعن فيه لذاته. ثم ذكر المصنف حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. وتكملته عند مسلم: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. والمئنة العلامة، إذ الفقيه يتمكن من إيصال المعاني العظيمة بالألفاظ القليلة. وفي حديث الباب من الفوائد استحباب تقصير خطبة الجمعة، واستحباب اشتمالها على المعاني العظيمة المؤثرة في نفوس السامعين. وفي الحديث استحباب تطويل الصلاة صلاة الجمعة تطويلا بالنسبة للخطبة لا يشق على المأمومين، للجمع بينه وبين حديث وكانت صلاته قصدا. وبينما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين. وعند النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. ثم ذكر المصنف حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. وأم هشام صحابية مشهورة من أهل بيعة الرضوان، وقالت رضي الله عنها: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين أو سنة وبعض سنة. وفي الحديث من الفوائد مشروعية قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة لما اشتملت عليه من التذكير بالبعث واليوم الآخر، مما يدل على استحباب تضمين الخطبة لهذه المعاني العظيمة. وفي الحديث مشروعية قراءة القرآن في خطبة الجمعة، والجمهور على وجوب احتواء الخطبة على شيء من القرآن. وفي الحديث من الفوائد ترديد المواعظ وتكريرها، وظاهر قولها كان يقرأها أنه يقرأ السورة كلها. وقال بعضهم: إنما يقرأ بعض السورة، لما ورد في الصحيحين وغيرهما من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بمقاطع من السور غير سورة قاف في خطبة الجمعة. وقراءة سورة قاف في خطبة الجمعة ليست واجبة إجماعا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وحديث ابن عباس ضعيف لأن في إسناده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي. وحديث أبي هريرة دليل على تحريم الكلام في الجمعة، وظاهره اختصاص ذلك بوقت الخطبة دون وقت الأذان خلافا للحنفية. ويخرج من هذا الحديث أيضا وقت الجلسة بين الخطبتين، فإنه على مقتضى هذا الحديث لا يحرم الكلام فيه خلافا للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وقوله هنا فقد لغوت مأخوذ من اللغو، وهو الكلام الباطل، وقيل هو الإثم. وظاهر الحديث أن تحريم الكلام وقت الخطبة يشمل من يسمعها ومن لا يسمعها. واستدل بعضهم بحديث الباب على أن تسكيت الآخرين بالإشارة لا شيء فيه، لأنه إنما منع من قوله أنصت. وفي الحديث منع تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة من باب أولى خلافا للحنابلة. وقد استثني من الحديث مخاطبة الإمام للمأمومين لعدد من الأحاديث في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.